الشيطان اللعين الغني الرجيم. أول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي. احنا وقفنا اولا مع المصنف، ثم وقفنا ثانيا مع المصنف اللي هو الكتاب. طبعا الوقفه مع المصنف حتى لا تكون مكرره، احنا في المباحثه السابقه ذكرنا ملاحظات عديدة تتعلق بنفس الكتاب حتى لا يتكرر الكلام. أنا راح أنتقل إلى الوقفة الثالثة اللي هي الفرق بين كتابي الشيخ الرجال والفهرست، ثم أمر على هذه الوقفة الثالثة سريعا وأتحول إلى الوقفة الرابعة. إذا تذكرون بالهيكلة قلنا في الوقفة الرابعة عليه من راح نتحدث؟ نتحدث عن مشيخة الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست. من خلال سيدنا وقفتنا مع المشيخة راح تتوضح لنا كثير من الأمور اللي تتعلق بالمصنف بالكتاب. واضح إن شاء الله؟ فحتى لا يتكرر الكلام احنا راح نغادر الوقفة الثالثة اللي هي المصنف ونمر سريعا على الوقفة الرابعة ونحط رحالنا وين؟ في الوقفة الرابعة. من خلال تفاصيل كثيرة ان شاء الله تعالى سنذكرها راح تتوضح لنا كثير من الامور اللي تتعلق بكتاب الفهرست. هذا واضح جناب الشيخ. تعال الآن إلى الوقفة الثالثة. في الوقفة الثالثة قلنا إحنا نجري مقارنة بين كتابي الشيخ الفهرست والرجال. طبعا كتاب الرجال إحنا لم نتناوله بالبحث لحد الآن إن شاء الله تعالى، لعله اليوم وغدا إحنا ننهي الحديث عن كتاب الفهرست. بعد غد إذا الله شاء إحنا نبدأ بالحديث عن كتاب الرجال. لكن سريعا أقول إحنا إذا أجرينا مقارنة بين هذين الكتابين في المباحثة أو في حديثنا عن الشيخ النجاشي سوينا مقارنة بين فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، ليس كذلك؟ اليوم جيت نسوي مقارنة بين كتابي الشيخ. خب إذا كان الكتابان رجاليين ما الداعي إلى أن نأتي بمصنفين؟ كان بإمكان شيخنا بإمكان الشيخ الطوسي أن يجمع الكتابين في كتاب واحد. طبعا الشيخ له سوابق بهالموضوع. وين شيخنا؟ من إجي تحدث إذا تتذكر معي عن كتاب أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري. ابن الغضائري جعل للأصول كتابا الأصول الروائية، وجعل للمصنفات كتاب آخر. اجى الشيخ الطوسي قال أنا ما راح أتبع نفس هاي الطريقة، طريقة ابن الغضائري. ليش؟ قلنا للشيخ لما لم تفرض للأصول كتابا وللمصنفات كتابا آخر؟ قال ها مو لعله شخص واحد هو هم هو من أصحاب الأصول وهم هو من أصحاب المصنفات، وبالتالي يتكرر ذكره مرتين. وإحنا شلنا صرف الوراق صرف الوقت صرف الجهود لهذا جمع الأصول والمصنفات في كتاب واحد اللي هو الفهرست. خب لعلك تسأل، ما دام الكتابان رجاليين، خب لما لم يجمعهم الشيخ في كتاب واحد؟ هذا واضح من خلال المقارنة اللي راح نجريها بين الكتابين، سيتضح الفارق بين هذين الكتابين، وأن لكل منهما غرضا يختلف عن غرض الآخر، وهذا ما استدعى أن يأتي الشيخ ها بكتابين. تذكرون بالكفاية من يقولون تمايز العلوم عن طريق ها سيدنا الأغراض هنا، لأن هناك غرضين دعت الحاجة إلى أن نصنف أو يصنف الشيخ. هذا واضح إن شاء الله. تعال إلى الفوارق، تعال إلى الفارق الأول. طبعا من تجي الكتاب الفهرس تجد الشيخ، هسه البعض يقول 888 مصنف بالكسر، يعني رجل ذكر في كتاب الفهرس. البعض يقول لا 911 هم، البعض يقول 912، يعني بالنتيجة هم لا يتعدون الألف رجل، أليس كذلك؟ بينما في كتاب الرجال يذكر 8900 رجل، ولهذا عد كتاب الرجال كتاب الشيخ الطوسي أوسع ما كتب في علم الرجال. ليش؟ لأن كتاب النجاشي لم يتجاوز 1400 رجل، كتاب الاختيار كذلك. لهذا يصنفون كتاب الرجال للشيخ الطوسي من أوسع ما كتب في علم الرجال. ولهذا إذا أجرينا مقارنة رقمية عددية بين كتابي الشيخ الطوسي، نجد أن كتاب الرجال 10 أضعاف تقريبا كتاب الشيخ الكتاب الثاني اللي هو كتاب الفهرس. هذا الفارق، هذا مو فارق. الفارق الثاني أن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست لم ينظر في ترتيب الرجال إلى الجنبة الزمانية، ولهذا قلنا قبل يومين أو ثلاثة قلنا أحيانا تجد الشيخ يترجم لرجل متقدما على رجل آخر، مع أن الآخر متقدم على الأول ماذا؟ زمان. فيذكر المتأخر زمانا، فيذكر المتأخر زمانا على المتقدم زمانا. لما؟ لأن تبويبه للرجال كان على أساس حروف سيدنا المعتمد، ولهذا يبدأ بحرف الألف حتى وإن كان يروي عن الإمام الرضا عليه السلام، ويؤخر حرف ها سمعني الحاء حتى وإن كان الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي التبويب المعتمد في كتاب الفهرس هو على أساس حروف المعجم، ولم ينظر فيه الشيخ إلى طبقة الرجل وأنه من أي طبقة، بينما في كتاب سمعنا أرجوك في كتاب الرجال الشيخ ذكر هؤلاء 9000 تقريبا على أساس الطبقة التي ينتسبون إليها، فذكر أولا من روى عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من روى عن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام إلى أن يصل إلى الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، فبوب كتابه على أساس سمعوني الطبقات. ولهذا الشيخ يذكر 12 طبقة هي الطبقات الفاصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله، فكتابه مبوب على أساس سمعني الطبقة، وبعد واضع حضراتكم في التبويب على أساس الطبقات تراعى المسألة الزمانية، أليس كذلك؟ إذ من روى من الطبقة الأولى متقدم على من روى من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا رواة الطبقة الثانية متقدمون على رواة بقية أرجوكم سمعوني الطبقة. هذا واضح إن شاء الله. ولعل هذه الطريقة، ولهذا راح يشوفون من نتحدث عن كتاب الرجال يسمونه بكتاب الأبواب. شنو الأبواب؟ لأنه بوب على طريقة الطبقات، فلكل مجموعة من الرواة طبقة ولكل مجموعة من الرواة باب. واضح إن شاء الله؟ نعم، في رواة الطبقة الواحدة يراعى التبويب المعجم، يعني على أساس حروف المعجم، أما في الترتيب بين مجموعة ومجموعة أخرى من الرواة يراعى أو تراعى الطبقة التي يروي فيها ذلك الراوي. هذا واضح إن شاء الله. ولعل الوحيد الذي سبق الشيخ إلى طريقة الطبقات هو ابن عقدة. احنا قلنا ابن عقدة لديه مصنف في علم الرجال، ومصنفه ذاك ايضا رتبه على اساس سمعني الطبقات. نعم، ما كتبه الشيخ الطوسي اوسع بكثير مما ذكره سمعوني. واضح ان شاء الله، لان بالحقيقه ان شاء الله راح نجي احنا الى ما كتبه ابن عقده. في الحقيقه ابن عقده لم ينظر الى جميع الطبقات، وانما نظر الى طبقه واحده اللي هم من روى عن الامام الصادق عليه السلام، اخذ هذه الطبقه فقط وصنف لها كتابا اللي هو كتابه الرجال او رسالته في علم الرجال. فابن عقده نظر الى طبقه واحد اللي هم خصوص الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام، أما الشيخ الطوسي فنظر إلى كل من روى عن المعصومين عليهم السلام من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. هذا فارق آخر بين كتابي الشيخ الطوسي. فارق ثالث مهم سادتنا مشايخنا، أن إذا طالعنا الغرض من كتاب الفهرست نجده يختلف عن الغرض من كتاب الرجال. إذا تقرأ المقدمة في كتاب الرجال وأنت قرأته أو استمعته إلى المقدمة التي قرأها الأخوة لكتاب الفهرس، ستجد أننا نتحدث عن غرضين مختلفين، عن غايتين مختلفتين. ذكرني بهذا المقطع حتى أنا أنقل لك المقطع الآخر. ها سيد منتظر، من سولفنا عن كتاب الفهرس ونقلنا المقدمة التي ذكرها سيدنا الشيخ في كتاب الفهرس، شنو كان الغرض من تصنيف كتاب الفهرس؟ جاوبوني الغرض. قال أنا أريد أذكر أسماء سمعوني المصنفين ومصنفاتهم، أليس كذلك؟ هسه مع قطع النظر اكتب لي سواء. إذن الغرض ذكر المصنفين ومصنفاتهم مطلقة. شنو مطلقة؟ سواء كانوا ممن روى عن المعصومين أو لم يروا، المهم عند ماذا؟ مصنف، سواء روى أو لم يروا. هذا وين في كتاب؟ بينما إذا جئت إلى مقدمة كتاب الرجال، وإن شاء الله نقرأها عندما نتحدث عن الكتاب، الشيخ شي يقول؟ سأذكر أصحاب المعصومين ممن روى عنهم. إذن كتاب الرجال بمن مختص؟ بمن روى عن المعصومين. اكتب له مطلقة. شنو مطلقة؟ هسه سواء كان له مصنف أم لا. إذ قد يكون الشخص ممن يروي عن المعصوم لكن ليس لديه مصنف، ولهذا وجدنا غرضين مختلفين. ففي كتاب سمعنا حتى روح للنقطة الرابعة، ففي كتاب الفهرس ذكرنا المصنفين سواء رووا أو في كتاب الرجال ذكرنا الرواة عن المعصومين سواء كان لهم مصنف أو لم يكن لهم مصنف. هذا فارق آخر. الفارق الرابع انت تسولف لي بيه بعد حتى اروح للوقفه الاخيره. الفارق الرابع زين، اكو مشكله في كلا الكتابين حتى بعدها انت تسجل على الشيخ اشكال لولا انا اذكر لك المشكله في كتاب الفهرس انه سكت في الكثير من المترجم لهم، سكت عن وثاقتهم وعن ضعفهم، فلم يذكرهم بجرح ولا تعديل. ونفس هاي المشكلة وين نلقاها شيخ؟ في كتاب الرجال. فمع هذا الكم الهائل من المذكورين إلا أن من ذكر منهم بجرح أو تعديل قليل جدا. إذن هاي المشكلة سيد جاسم موجودة في كلا الكتابين، هم في كتاب الفهرس وهم في كتاب الرجال. مشكلة عامة سميها. أقول بدوا يسجل على الشيخ أنه أهمل، هاي من عنده أنا، أهمل التوثيق والتضعيف، مع أن مقتضى كون الكتابين في علم الرجال أن يذكر التوثيقات سمعني والتضعيف. أنا راح أجاوب أقول لا يأتي الإشكال، لكن أنت تقدر تحيي الإشكال مرة أخرى. أقول ليش؟ لأن مرة المصنف سادتنا مشايخنا يقول غرضي من الكتاب أن أجرح وأعدل، ومر المصنف يقول غرضي من الكتاب ذكر المصنفين والمصنف، ومرة ثالثة المصنف يقول غرضي من الكتاب أن أذكر الرواة فأعدد لكم أسماء الرواة عن المحصومين. إش كان على الكتابين شو وقت يجي؟ إذا تعهد وجعل الغرض من الكتاب التوثيق والتضعيف. فإذا ذكر شخصا ولم يذكر له توثيقا ولا تضعيفا فقد نقض الغرض. لكن حيث أن حتى أنت تشكل بعد ذلك، حيث أن كتاب الفهرستي مصنف فقط وفقط لذكر أسماء المصنفين والمصنفات فلا يأتي الإشكال، حيث أن كتاب الرجال مصنف لذكر فقط وفقط الرواة لا يأتي عليه الإشكال. إذن المفروض هذا الجواب الأول اللي راح نتراجع عنه الشيخ ترى. إذن المفروض لا يأتي إشكالنا هذا إهمال التوثيق والتضعيف، هم لا يأتي على كتاب الفهرس لأن شأن كتب الفهارس أن تذكر المصنفين والمصنفات، ولا يأتي الإشكال كذلك على كتاب الرجال لأن شأن هذا الكتاب أن يذكر أسماء الرواة فقط. هذا الآن أنا قلت هذا الجواب البدوي، لكن إذن إحنا ومقتضى حتى جنابك الجواب، إحنا ومقتضى كلا الكتابين، إحنا والغرض من الكتابين لا يأتي إشكالنا المتقدم لا على كتاب الفهر السعدوني ولا على كتاب
الرجال.
هذا لمن اطلع على الغرض من تأليف هذين الكتاب. وين المشكلة؟ احنا راح نلتزم الشيخ في المقدمة التي قدم بها لكتاب فالإشكال مندفع على كتاب الرجال ولا يندفع الإشكال على كتاب الفهرس، لا لأن شأن كتب الفهارسي أن تذكر التوثيق والتضعيف، بل لأنه ألزم نفسه بنفسه. هو واحد مو زين يلزم نفسه بنفسه. ليش مو زين شيء؟ لأن هو حتى لا يتورط
غرامي تراجع.
قال الشيخ في مقدمة الفهرس، قال ها بويا أنا إذا ذكرت لكم مصنف وذكرت مصنفه سأذكر لكم حاله من الجرح والتعديل وهل يعول على روايته أو لا، وهل بقي على طريق الحق أم زاغت عينه وبالتبع زاغ قلبه. لولا هذا التعهد شيخنا من قبل الشيخ في كتاب الفهرس لما أورد الإشكال عليه في كتاب الفهرس، لكن حيث أنه تعهد فقد أدان نفسه. سمعني نعم، في المقدمة مقدمة كتاب الرجال الشيخ لم يتعهد بمثل هذا التعهد فلا يأتي الإشكال. كلام شيخنا ها شيخ علي كلام إن شاء الله واضح إن شاء الله. هذه أهم الفوارق سمعني بين كتابين الرجال والفهرس، تعال إلى البحث المهم جدا جدا اللي هو مشيخة الشيخ الطوسي في كتاب الجواب الفهرس. شوفوا سادتنا مشايخنا حتى أبدأ بهذا البحث المهم اللي يحتاج انتباه من قبل الأخوة، كون أسولف لكم قصة كتابي التهذيب التهذيبين اللي هم التهذيب والفهرس. خلينا أقف على القصة هذه ومن خلالها راح نعرف مدى الحاجة إلى الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس. ترى احنا راح نسولف عن كتابين روائيين أليس كذلك، لكن لمسيس العلاقة بين هذين الكتابين الروائيين وبين بحثي عن مشيخة الفهرس ناسب أن أذكر هذه المقدمة وأرجو الالتفات إليها. إحنا من سولفنا عن علم الشيخ الطوسي قلنا اسمح له بهذا التعبير العرفي هو نصاف. نصاف شنو يعني؟ يعني نصف الأصول الروائية هي للشيخ الطوسي. لديه كتابان، كتاب التهذيب وال سمعني شنو قصة الكتابين ولماذا ذكر الشيخ مشيخة لهذين الكتاب. شوفوا سعادتنا مشايخنا بالتصنيف الروائي توجد طريقتان. الطريقة الأولى ما سار عليها الشيخ الكليني في كتاب الكافي، يذكر تمام السند منه إلى الإمام عليه السلام، بالتالي يذكر الرواية مسندة. خاف تقول له أحيانا يقول عدة من أصحابنا، العدة هذه معلومة أم غير معلومة؟ جواب
معلومة.
هاي طريقة الكافر. أكو طريقة ثانية، أنت لا تذكر تمام السند. فمثلا الشيخ الصدوق في الفقيه عندما يقول قال زرارة، سؤال، هو سمع من زرارة؟ جواب
لا.
إذن كيف يقول قال زرارة؟ وهذا كثير جدا في كتاب الفقيه، حتى أني قلت في مناسبة سابقة أن روايات الفقيه تقرب من 6000 رواية، 5800، 2050 منها هي يصدق عليها أنها
مراسيل.
شنو معنى مراسيل؟ اسمح لي، يعني الشيخ لا يذكر تمام الشيخ الصدوق لا يذكر تمام السنة، بالتالي أكثر من ثلث روايات الفقيه لم يذكر فيها تمام السنة. إذن هناك طريقتان، سامعين القصة؟ طريقة للشيخ الكلين وطريقة للشيخ سمعني
الصدوق.
من اجى الشيخ الطوسي وهو متأخر عن هذين العالمين، وكان عنده هم كتاب الكافي وهم كتاب الفقيه، على اي منهج سار من هذين المنهجين؟ شوفوا في كتاب التهذيب سادتنا مشايخنا اللي هو شرح لرسالة الشيخ المفيد المقنعة، تدرون القصة؟ الشيخ المفيد عنده رسالة عملية اللي هي المقنعة، اجى الشيخ الطوسي تلميذ المفيد وأراد أن يذكر الأدلة على الأحكام في رسالة المقنعة، رسالة الأستاذ. بدأ في كتاب الطهارة يذكر الحكم، اقرأ التهذيب، يذكر الحكم شيخ، ثم يذكر الأدلة على هذا الحكم، ومن تلك الأدلة يذكر الروايات ويذكر السند بتمامه لتلك الرواية. ففي أول كتاب التهذيب كان الشيخ يسير على منهجية
الكليني،
شاف القضية هاي طويلة، شيخ هم يذكر الحكم وهم يستدل
عليه،
وفي ثنايا الأدلة إذا صادف من الأدلة رواية يذكر تلك الرواية بتمام سنده. لهذا بعد أن قطع شوطا في كتاب الطهارة شيخنا بطل وراح قلد من قلد الشيخ، فبدأ بعد ما يذكر أحكام بطل من الشرح ويذكر الروايات مستقلة عن تلك الأحكام. وبعد وهذا مو مهم، المهم عندما بدأ ينقل الروايات لا يذكر سندها بتمامه، يعني منه إلى لا يذكر منه إلى الإمام، بل ينقل مباشرة عن صاحب الكتاب، فينقل عن الحسين بن سعيد الأهواز، ينقل عن سعد بن عبد الله، ينقل عن ابن أبي عمر، ينقل عن ابن محبوب، ينقل عن الحلبي، ينقل 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 ينقل، ولا يذكر الطريقة
منه إلى ذلك،
منه إلى
الكتاب.
أنت للوهلة الأولى شيخنا راح شو تقول؟ تقول هذه الروايات
مراسيل.
ليش؟ لأن إحنا قلنا هناك مرحلتان ينبغي على مصنفي الكتب الروائية أن يلتزموا بها، أن يذكر طريقه إلى صاحب الأصل أو الكتاب، ثم يذكر الطريقة من الأصل
إلى الإمام
عليه السلام. وإحنا وكتاب التهذيب، إحنا وكتاب التهذيب الشيخ حافظ على المرحلة الثانية، حيث يذكر الطريق بين صاحب الكتاب أو الأصل إلى الإمام عليه السلام، لكنه لا يذكر طريقه
إلى الكتاب.
فالمفروض لحد الآن سيدنا نسجل مؤاخذة حتى الشيخ يستدرك. شنو المؤاخذة؟ أن روايات ما خلى المرحلة الأولى اللي كان يقلد فيها الكليني، أن روايات التهذيب ليست من قبيل المسانيد، وإنما هي من قبيل المراسيل. هذا في يا كتاب
تهذيب،
في كتاب التهذيب. تقول له أبوي ترى لحد الآن ما حلينا المشكلة، مو أسسنا المشكلة ولم نحل. تقول له أبوي لعله بالاستبصار الرجل بقي مقلدا للكلين. أقول هو الاستبصار شو؟ الاستبصار بتعبير علمائنا قطعة من قطع التهذيب. هو في التهذيب ذكر الأخبار جميعا، هسه كان بين بعضها والبعض الآخر تعارض أو لا، كانت هناك موالفة أو كانت هناك مخالفة. اجوا أعداء المذهب قالوا عمي شو أنتوا رواياتكم ينفي بعضها بعضا، فرواية تقول يجب ورواية تقول لا يجب، رواية تقول يحرم ورواية تقول يكره أو لا يحرم. وهذا طبعا مو فقط أعداء المذهب، حتى بعض المحسوبين على المذهب تزلزلوا عن عقيدتهم لأجل هذا التنافي الظاهري بين الروايات. لهذا الشيخ الطوسي إذا إجا جمع الروايات المتخالفة الموجودة في كتاب التهذيب وصنف لها كتابا مستقلا اللي هو كتاب الاستبصار، بالتالي كتاب الاستبصار هو جزء من أجزاء كتاب
التهذيب.
ونفس المشكلة اللي أسسناها قبل قليل في كتاب التهذيب موجودة في كتاب الاستبصار. شنو المشكلة؟ أن الشيخ ينقل مباشرتان عن صاحب الأصل أو عن صاحب الكتاب، مع أنه لم يكن معاصرا له لصاحب الأصل أو الكتاب. واضح هذا إن شاء الله شيخ؟ لحد الآن إذن ما في كتابي التهذيب والاستبصار هو من قبيل المراسيل لا من قبيل المسانيد. واضح من دراساتنا السابقة أن المرسلات يعول عليها الجواب.
لا.
فشلون حل الشيخ الطوسي هذه المشكلة. هسه لعلك تقول بمقالة الشيخ هذه ذكرى صاحب نقد الرجال قدس الله بس، تقول يا به أريدكم تجاوبوني، وهذا أتذكر في بدايات مباحثة الرجال أنا ذكرت هذا المطلب ونقلت عبارة للشيخ الطوسي نقلناها من معجم رجال الحديث للسيد الخو، أتذكر لعلك تدافع عن هسه لحد المشكلة أن روايات التهذيبين ها مراسيل وليست بمساني، لعلك تدافع عن الشيخ الطوسي. يا بشيخ الطوسي نفسه هو قال وقد أخذتها من كتب معروفة مشهورة، وهاي راح نقراها في خاتمة التهذيب. فإذا كانت كتبان معروفة مشهورة يعول عليها، بعد شهرتها تغني
عن ذكر السند،
عن ذكر طريق الشيخ إليها إلى هذه الكتب والمأخوذ. واضح إن شاء الله. بالتالي لأن تلك الكتب مشهورة معروفة بين الأصحاب أمكن للشيخ أن يعول عليها وإن لم يذكر ها طريقه إليها. هذا دفاعك مو حضرتك. الجواب أولا ثانيا ثالثا، أولا مو نفس الشيخ الطوسي فيك خاتمة التهذيب اللي راح نقراها إن شاء الله تعالى يقول وسأذكر طرقي إلى هذه الكتب والأصول حتى أخرج بالروايات من الإرسال إلى هو بنفسه يعترض بأن هذه الروايات ستكون مبتلات بالإرسال لولا ذكر الطرق إلى تلك الأصول. هذا واحد. ثانيا ولو سلمنا بأن أصل الكتاب كان معروفا مشهورا، سؤال من قال بأن النسخة التي وصلت للشيخ من هذا الكتاب وأخذ عنها ونقل عنها كانت مشهورة؟ تدرون حضراتكم الكتب سابقا مو مثل الكتب هالوقت. كتب هالوقت تشتري من الحويش، ها شيخنا، تشتري من الحجية المبسطة بالشارب، تشتري من مكتبات الحلة، تشتري من مكتبات كربلاء، من 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 الكتاب سمعني، بينما سابقا ها لا تجد نسختين متشابهتين لأن عملية النسخ وضعت حضراتكم. بالتالي عندما ينسخ الكتاب بنسخ عديدة تختلف هذه النسخ فيما بينها. فنحن لو تنزلنا وغضضنا النظر عن جوابنا الأول وقلنا كما قال الشيخ أن هذه الكتب معروف وأن كتاب فلان كان كتابا معروفا مشهورا، خوب كتاب فلان ليست له نسخة واحدة، الشهرة والمعروفية ثابتة لأصل الكتاب لا لجميع النسخ. ولعل الشيخ ولعل الشيخ عول على نسخة لم تكن ماذا مشهور. نعم الشهرة والمعروفية لأصل الكتاب وهذا شيء، وأن تكون النسخة التي عول عليها الشيخ مشهور هذا ثانيا. بس أكمل هاي ثالثا، لعل الثالثة عندك ثالثا، ولو كانت كما قال الشيخ ولو بالقوة كما الكتاب كما أن أصل الكتاب
مشهور
سمعوني مشهور كذلك النسخة التي هذا شيخ طائف أكو واحد يقدر ما يطي نسخة مشهورة كذلك النسخة التي كانت بيد الشيخ
مشهور
كانت ماذا
مشهور
خب لو كان الكتاب مشهور ها شيخ والنسخة
مشهور
بعد يحتاج الشيخ هاي المفاجأة يحتاج الشيخ أن يكتب لنا كراسا ها وهذا الكراس ألحق بكتاب التهذيب وصار جزءا من التهذيب يحتاج الشيخ إلى أن يذكر طرقه إلى تلك الكتب المعروفة المشهورة بجميع نسخها ملتفتين إلى هذا الدليل الثاني هسه دخلنا نكمل وبعدين يا أخي مخاب العالم تريد تروح
الصدر
العالم تريد تذكر الله فضلا عن النعاس هسه هذا الوجه الناصع للسماوي
هو الثاني
هسه شيخ علي مدنك انا ما ادري مدنك خلينا مع
الحكم المجاور
شيخ الطوسي وياي ان شاء الله سيدنا احنا وين كنا نسولف بالنعاس ثالثا الكتاب مشهور عم خوش
والنسخة مشهورة
والنسخة التي بيدي
شيخ
ماذا خب إذا كان الأمر كذلك يحتاج الشيخ إلى أن يصرف من وقته وجهده ويذكر الطرق إلى هذه الكتب وين أصول جواب هسه لعلك تقول هم نيابة عن الشيخ الشيخ لم يكن ذكره لهذه لا ساعدني شوي
الطرق
لأجل أن الحاجة تمست لأجل أن الكتب غير معروفة لأجل أن يفر بالروايات من الإرسال إلى لا ما دامت الكتب وما دامت النسخ معروفة مشهورة فلا نحتاج إلى ذكر الطريق وإنما ذكر الشيخ الطريقة من باب التبرع وياي إن شاء الله ملتفتين إلى جوابي سيدنا ملتفتين إلى جوابي شيخنا وياي إن شاء الله إذن الشيخ ذكره لمشيخة التهذيب ولمشيخة لا هو بالاستبصار سيدنا ما عنده شيء جديد ولمشيخة الفهرس من باب التبرع وإلا يكفيه كون الكتابي مشهور واضح إن شاء الله جوابه سيد عدنان أولا لو كان الذكر تبركيا لكان على الشيخ أن ينص على
ذلك
هذا واحد وثانيا والذي يطلع على مشاغل الشيخ الطوسي هو ما عنده وقت يذكر المهمات فضلا عن أن يذكر الأمور لهذا احنا وصلنا لهالنقطة حتى قد ان شاء الله تعالى لكم شنو النقطة ان هناك حاجة ماسة الى ذكري سمعني طرق الشيخ الطوسي الى الكتب هاي الطرق وين ذكرها ذكرها في مكانين الاول في مشيخة التهذيب والثاني في مشيخة الفهرس حس شنو خصوصيات الطرق في هذا وفي ذا إن شاء الله تعالى غدا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.